بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة السلطان الربيع جابر المطيري من المدينة المنورة، والمستمعة فاطمة صالح سقر فارس من الأردن من إربد، والمرسلة ميم جيم با من جدة، والمرسلة ميم جيم حين، والمستمع إبراهيم محمد عبد الله قدس. الرسالة التي بين يدينا من سلطان ربيع جابر المطيري من المدينة المنورة، يقول فيها إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: ما حكم التحدث في المسجد، أي السواليف مثل أرى صديق أو قريب في المسجد قبل الصلاة أو بعدها وأسلم عليه، كيف الحال وكيف الصحة وتفضل معنا وغير ذلك من الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، التحدث في المساجد إذا كان في أمور الدنيا والتحدث بين الإخوان والأصحاب في أمور دنياهم إذا كان قليلا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا كان ركره أن تتخذ المساجد محل أحاديث الدنيا، فإن بنية ذكر الله وقراءة القرآن والصلوات الخمس وغير هذا من وجوه الخير كالتنفل والاعتكاف وحلقات العلم. أما اتخاذها للسواليف في أمور الدنيا فيكره ذلك، لا الشيء القليل الذي تدعو لها الحاجة عند السلام على أخيه الذي تعيش معه وسؤالها عن حاله وأولادها وأشياء تعلق بهذا أو في أمور الدنيا، لكن بصفة غير طويلة بل بصفة قليلة فلا بأس بذلك.
سؤالها الثاني يقول: هل يجوز الدعاء أثناء الصلاة مثل الركوع والسجود؟
نعم، الدعاء مشروع، السجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من الركوع فعظم في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد لا يستجاب لكم، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما يكون عبد من ربه هو سائل فأكثر الدعاء. فالدعاء في السجود قربة وطاعة وترجى إجابته. أما الركوع فالأولى أن يخص بالتعظيم دون الدعاء، اللهم إلى الدعاء قليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الركوع فعظمه للرب، فدل ذلك على أن الركوع محل التعظيم، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أما الركوع فعظمه للرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الذي جبروت وملكوت وكبرياء وعظمه، سبح وقدوس ربنا أكبر الروح، هذا هو التعظيم. ومن ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا فيه تعظيم في الدعاء لكن الدعاء قليل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فدل ذلك على أن يأتي بهذا في الركوع كما يأتي في السجود، وفيه اللهم اغفر لي، هذا دعاء لكن الدعاء قليل. فالأغلب يكون التعظيم، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أما الركوع فعظمه للرب، وإذا دعا قليلا كما جاء في الحديث: اللهم اغفر لي، فلا بأس، لكن يجعل السجود هو محل الدعاء، هذا هو السنة.
السؤال المستمع أو المستمعة فاطمة صالح صقر فارس من الأردن من مدينة إربد تقول: هو أنني مصابة بداء الشك، فهو ينتابني دائما ومسيطر علي، أي عندما يتكلم شخص فإنني أشك فيه أنه تكلم وهو لم يتكلم، وهذا الشك ينتابني من غير قصد مني ولا نية، أحاول التخلص منه فلا أقدر، ومشكلة أنني أخشى أن يصيبني اسم في اتهام الناس بالكلام وهو لم يقع منهم، أرجو إفتائي في ذلك وتوجيهي لما ينفع.
لا إثم عليك إن شاء الله، لكن تعالجي من هذا الأمر بالتثبت في الأمور وعدم العجلة في الأمور والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان هذا قد يفضي الى الوساوس، فينبغي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند وجود هذه الشكوك، وايضا عدم العجله في الامور وعدم حكم على الناس الا بعد التثبت، فلا تعجلي في شيء وتثبتي في الامور حتى تجزمي جزما يقينا ان هذا تكلم او هذا قال كذا او كذا، ودعي الشكوك والاوهام، لان هذا قد يجر الى شر كثير. وعليك بالاكثار من ذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان حتى يزول هذا التوهم. نعم.
المستمعة المرسلة ميم جيم باء من جدة تقول أن أنا فتاة في 20 من عمري وقد تأتيني آلام العادة الشهرية في رمضان قبل صلاة الظهر لدرجة أنني لا أستطيع الوقوف للصلاة حتى وأنا جالسة لا أستطيع الصلاة ولا تأتيني العادة إلا قبل أذان المغرب بخمس دقائق مع العلم أني أظل صائمة طوال النهار فهل يجوز لي قضاء هذا اليوم أم أعتبر صائمة؟
إذا نزل الحيض خرج الدم قبل غروب الشمس فاعتبر نفسك مفطرة وعليك أن تقضي هذا اليوم. أما التألم قبل ذلك فلا يبطل الصوم، التألم بقرب مجيء الدم لا يبطل الصوم، فإذا استمر معك التألم ولكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح ولا تقضي هذا اليوم. أما إن خرج الدم قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق فإن هذا اليوم يبطل ويجب قضاؤه عليك. هل هو الحكم الشرعي من أعلم. وأما الآلام فهذه لها دواء ولها علاج، ينبغي أن تسأل عنها طبيبات والأطباء لعلك تجدين عندهم ما يريحك من هذا الألم الذي تحسين به.
سؤالها الثاني تقول تأتي لي العادة بكذا من الأيام في الشهر وتنقطع عني، لكن أو نص السؤال تقول إننا ذهبنا إلى مكة المكرمة وقد أتتني العادة الشهرية، وحيث أنه لا يوجد لدينا في مكة من أبقى عنده فقد دخلت في الحرم وجلست فيه، هل علي شيء أم لا؟ وشكرا لكم.
الواجب على من أصابها الحيض أن تبقى في محلها مخيمها منزلها في الأبطحة وفي غيره ولا تأتي المسجد، لأن دخول الحيض المسجد لا يجوز إلا على سبيل المرور والعبور، أما الجلوس عمدا في المسجد حرام أو غيره من المسائل لا يجوز. لكن لو اضطرت لو جاءت وهي سليمة ليس فيها حيض ثم بلغت بالحيض وهي في المسجد ولا تعرف أحدا تذهب إليه فإن الأولى بها أن تخرج وتجلس عندما في المسجد حتى يخرج أصحابها ولا تجلس في المسجد، فتعيده محل معروف بابا معروفا فتجلس فيه حتى يأتوا وتذهب معهم مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا تجلس المسجد وهي حائض، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال لا يحل المسجد الحائض ولا ينوب. فالمسجد لا يجلس فيه، لا يجلس فيه الحائض ولا ينوب، لكن عابر السبيل الذي يمر مرور لا بأس به ذلك، فهي تجتهد وتحرص على أن تنتظرهم خارج المسجد عند الأبواب. نعم.
المستمعة المرسلة نون نون شين بعثت بهذه الرسالة تقول فيها هل في الذهب الذي يستعمل في زكاة أم لا؟ لأن الذي ندرسه في المدرسة عن الزكاة يقول لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال، وإذا كان عليه زكاة فكيف نخرجها وفقكم الله؟
الحلي المستعمل من الذهب والفضة في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أن لا زكاة فيه وهو المعروف مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله الحنابلة وهو المدرس في المعارف هنا في السعودية، والقول الثاني أن فيه زكاة لأن فرض عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وهذا هو الأرجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب 20 مثقالا ومقدارها 11 جنيه ونصف هذا فيه الزكاة، فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، إذا كان أقل من النصاب لا زكاة فيه، أما إذا بلغ النصاب فإن أزكيه ولو كان معدا للوس والعارية على الأرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دخلت عليه وعليها سوارا من ذهب أتطلع زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواري من نار، فألقتهما وألقتهما لله ورسوله، وجاء في المعنى أحاديث تدل على أن فيه الزكاة، فهذا هو الأرجح. وإذا كان الملبوس أو معد للوس أقل من 20 مثقال فلا زكاة فيه. نعم.
هذه أيضا سؤالها الثاني تقول هل لبس الحجاب أمام الأقارب حرام لخروج اليدين والوجه، كما سمعت في برنامجكم بأن لا فائدة منه إذا خرج الوجه، ولكن ماذا تفعل إذا كان الوضع هكذا عندنا؟ نرجو التوضيح وفقكم الله لنا.
المرأة عليها أن تحتجب عن غير محارمها كابن عمها وأشباهها وسائر الأجناب منها، عليها أن تحتجب لأن الله سبحانه يقول وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالله سبحانه أمر بالحجاب وأخبر أنه أطهر لقلوب الجميع، والطهارة مطلوبة للرجال والنساء جميعا، فليس لها أن تكشف وجهها وكفيها عند زوج أختها أو عند ابن عمها أو نحو ذلك، بل تحتجب منه بالحجاب الذي يستر وجهها وكفيها، لأن خروج ذلك من أسباب الفتنة. والله سبحانه حين أمر بالحجاب لم يقيد ذلك بما عدا الوجه والكفين، بل أطلق فعم الوجه والكفين. وهكذا قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. والوجه من أعظم الزينة، فلهذا وجب ستره في أصح قولي العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حرج في كشف الوجه والكفين لغير المحارم، واحتجوا بما قاله ابن عباس وجمع في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يروى عن ابن عباس وجماعة أن ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، وقالوا إن هذا تحتاج المرأة إليه في سائر أعمالها في بيتها وغير ذلك، فإذا كان عندها أجنبي وسترت وجهها فإن هذا يشق عليها كثيرا. وهذه حجج ليست بظاهرة، بل الصواب الأخذ بما دل عليه القرآن العظيم من الحجاب. وأما الآية فهي مجملة، إلا ما ظهر منها مجمل فسره الآيات الأخرى. المجمل لا تعارض به النصوص، والنصوص صريحة في تحريم ابداء الزينة والوجه من الزينة، فوجب ستره ووجب الحجاب عن كل ما ليس بمحرم من ابن عم ومن زوج أخت ومن أخي زوج وغير ذلك. هذا هو المعتمد وهو أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم، لما فيه من الحيطة ولما فيه من العمل بالآيات الكريمة ولما فيه من البعد عن أسباب الفتنة. نعم.
سؤالها الأخير تقول: أنا فتاة متوسطة في ديني ومع ذلك محافظة على أشد الحفاظ على الحجاب، ولكن شيء واحد يزعجني هو أننا نسافر أو نذهب إلى الخارج ونلبس العباءة ونكون ملفتين للنظر، فجميع الرجال ينظرون إلينا، فهل لو ما لبسنا الحجاب على وجوهنا معنا لبسناه على أيدينا وأرجلنا، هل في ذلك الشيء ونحن خارج المملكة؟
الخارج والداخل سواء، الواجب الحجاب مطلقة في الخارج والداخل، لأنهم هناك رجال كما أن في الداخل رجال، فالواجب التستر والحجاب على الجميع. ولا تبالون، لا ينبغي أن تبالوا باستنكارهم، فهم يأتون إلى بلادهم إلى بلاد المسلمين بزيهم ولا يبالون، فالمسلم أولى بأن يحافظ على زيه الشرعي ولا يبالي بأعداء الله ومن كفر بالله ولا باستنكاره. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، لم يوضح اسمه، يقول في صلاة، يقول يسأل عن وضع اليدين في الصلاة، يقول في الصلاة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى واختلفت الأقوال في ذلك، نريد الوقوف على القول الصحيح.
السنة أن يضع يمينه على شماله في الصلاة، الوقوف في الصلاة قبل الركوع بعده يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل، هذه السنة. واختلف العلم في محلها، فقيل على صدره وقيل على سرته وقيل تحت سرته، من وفي هذا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصحها وأثبتها على صدره، صح ما ورد على صدره، هذا هو أصح ما ورد عن فريد بن حجر وعن قبيصة بن هود الطائي عن أبيه وعن طاووس مرسلا، كلها تدل على أن السنة وضع اليدين على الصدر، اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا هو الأفضل، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، ولكن تحري السنة هو الذي ينبغي. أما حديث الله تحت السرة فهو ضعيف، والأرجح منه والأصح وضعهما على الصدر، يعني على مقدم الصدر، لا يبالغ، فإذا وضع على مقدم الصدر كفى.
نعم.
والحاصل أن هذا هو الأفضل وهو الأرجح. نعم.
يقول في رسالته أيضا: إذا كان الإمام لا يضع يده اليمنى على اليسرى بل يسبلهما، هل يقتدي المأموم به أم يخالفه ويضع يده اليمنى على اليسرى؟
إذا أرسل يديه الإمام فقد خالف السنة، فلا يقتدى به، المأموم يضع يده اليمنى على اليسرى حتى يفعل السنة، ولا يقتدي بالإمام في خلاف السنة. وهكذا إذا كان الإمام لا يرفع عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند القيام الثالثة، فإن المأموم يرفع، يعني الرسول كان يرفع عليه الصلاة والسلام عند الإحرام ويرفع عند الركوع وعند الرفع منه، وعند قيام الثالثة. فالرسول هو المقتدى به والإمام عليه الصلاة والسلام، والإمام الأعظم هو المقتدى به عليه الصلاة والسلام. فإذا قصر إمامك في صلاتك، إذا قصر إمامك ولم يأتي بالسنة فأنت لا تقتدي في خلاف السنة، بل تأتي بالسنة وإن خالف الإمام فقد وافق الإمام الأعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام.
بعض الناس يضع يده اليمنى على اليسرى لكنه يزيحها إلى جهة اليسار ويضعه على القلب ويخرج مرفقه الأيسر كثيرا. يضع يده اليمنى على اليسرى لكن يضعهما سويا على قلبه فيخرج مرفقه الأيسر كثيرا عن اليسار.
ما أخبر لهذا أصلا أو لا أعلم لهذا أصلا. وإنما السنة يضع يده على كفه اليسرى والنصف والساعد ويضعهما على صدره، هذا السنة.
هذا من
وإن وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فلا بأس، جاء به هذا سهل من الإنسان.
نعم.
إن مد اليد إلى الذراع فلا بأس، وإن جعلها الرسل والساعد وصار طرفها على الساعد هذا هو الأفضل، وإن جعلها على الذراع فهو سنة أيضا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسل والساعد، وثبت في حديث سهل قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم عن سهل لا أعلمه إلا يرمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري.
شكرا أثابكم الله. إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة السلطان ربيع جابر أمطيري من المدينة المنورة، والأخت فاطمة صالح صقر فارس من الأردن من إربد، والمرسلة ميم جيم با من جدة وتسأل عن العادة الشهرية، والمرسلة نون جيم شين وتسأل عن زكاة الحلي وعن الحجاب، وأخيرا رسالة إبراهيم محمد عبد الله قدس. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.